بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة محمد. سورة محمد هي السورة 47 في ترتيب المصحف الشريف، وهي أول قسم من أقسام القرآن الكريم يسمى بالمفصل. وإنما سمي هذا القسم من القرآن بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وقيل غير ذلك. وهذا القسم يحوي أكثر معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ويربي في المؤمن معاني الإيمان ومعاني التوحيد ومعاني اتباع القرآن ومعاني اتباع الوحي ومعاني الاستسلام لأمر الله عز وجل ومعاني النظر إلى الدار الآخرة ومعاني الصراع بين الحق والباطل ونصر الله عز وجل للمؤمنين. هذه السورة سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى بسورة القتال لورود لفظ القتال فيها، وتسمى أيضا سورة الذين كفروا. والقتال هو العنصر البارز في هذه السورة، وهي سورة مدنية، هذه السورة تناولت أحكام القتال والأسرى والغنائم وأحوال المنافقين. والمحور الأساس الذي تدور عليه هذه السورة هو الصراع بين الحق والباطل وإعلاء شأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بدأت السورة ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا، وأن الله تعالى ولي الذين آمنوا لأنهم اتبعوا الحق من ربهم، وأن الكافرين أعداء الله لا مولى لهم. ثم أمرت السورة مباشرة بخوض الحرب مع أعداء الله عز وجل، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وإذا كان القتال في سبيل الله فإن من شأنه أن يبلو بعضكم ببعض. وكرمت السورة الشهداء فبينت أن الله تعالى لن يضيع أعمالهم، وسيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة فيعرفون الطريق إليها بأنفسهم، أما الكفار فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وطريق النصر عليهم يكمن في التمسك بشرع الله ونصر دينه وإعداد العدة المادية والمعنوية. وتحدثت السورة عن المؤمنين والكافرين والمنافقين، فتصف متاع المؤمنين في الجنة، ومنه ألوان الأشربة في الأنهار الجارية من اللبن والعسل والخمر والماء، أما الكفار فيتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومضت السورة في جولة مع المنافقين فكشفت أستارهم وبينت هلعهم وجبنهم وفضحتهم في موالاتهم وتآمرهم مع اليهود، وبينت ملامحهم وصفاتهم وخطرهم على المجتمع المسلم، وبينت أن الله سبحانه وتعالى يكشف خباياهم على ألسنتهم وما تدل عليه أعمالهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وفي السورة تهديد للمسلمين إن بخلوا ببذل المال والنفس للقتال في سبيل الله، فقد حذرتهم باستبدال قوم لن يتخاذلوا عن الجهاد لنشر الدعوة، ولن يتخاذلوا عن إزالة العقبات من طريقها. وبهذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي المرحمة وهو نبي الملحمة، والمسلم من شأنه ألا يقبل الظلم ولا الضيم ولا الذل، وعلى الباغي تدور الدوائر. والسورة الكريمة تختم بتهديد بالغ لمن يتولى عن دين الله عز وجل ويتقاعس عن الجهاد في سبيله، لتأتي سورة الفتح. وسورة الفتح هي السورة 48 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المدنية. وقد تحدثت عن صلح الحديبية الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين 6 من الهجرة، وكانت بداية الفتح الأكبر، فتح مكة، لما ترتب على هذا الصلح من الأمن ورفع الحرب وتمكن الناس من الدخول في الإسلام، وتم الفتح المبين. وتحدثت السورة أيضا عن الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من الأعراب الذين في قلوبهم مرض، ومن المنافقين الذين ظنوا ظن السوء ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففضحهم الله تعالى وكشف سرائرهم. تأتي سورة الفتح بعد سورة القتال لتبين طريق فتح الله عز وجل للبلاد والعباد. تأتي الآيات الأولى تجبر آيات السورة قلوب المسلمين الكثيرة بسبب صلح الحديبية، وتبشرهم وتملأ قلوبهم بالفرحة ونزول السكينة عليهم والمغفرة والأجر. ثم تأتي تنبه بمبايعة المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفضح معاذير الذين ينكثون عهودهم، وتبين أن وبال ذلك سيعود عليهم. وتتحدث آيات السورة عن غنائم وفتوحات قريبة يسيل لها لعاب المخلفين المتباطئين، وهي غنائم خيبر وغير تلك الغنائم. وأثنت السورة على أهل بيعة الرضوان، وتحدثت عن الحرم المكي وعن الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشره هو وأصحابه بدخول المسجد الحرام آمنين مطمئنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. ثم تختم السورة ببيان أهل النصر من الله تبارك وتعالى، وأنهم هم الأشداء على الكفار، الرحماء فيما بينهم، الركع السجد الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه هي مؤهلات النصر. ومن أعظم مؤهلات النصر على الأعداء طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جاءت سورة الحجرات بعد سورة الفتح. سورة الحجرات هي السورة 49 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مدنية باتفاق. ومن قواعد التربية في السورة الكريمة التي تسمى سورة الأخلاق لما تضمنته من قواعد التربية الصحيحة وأسس السلوك والحضارة الرفيعة. أولا، هي تعلم الأدب مع الله، وثانيا تعلم الأدب مع رسول الله، وثالثا تعلم أدب الإنسان مع نفسه في هواجس ضميره وحركات جوارحه، ورابعا تعلمه الأدب مع غيره من الناس، كي يكون المؤمن نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، عف السريرة، فلا بد أن يكون منقادا لأمر الله عز وجل، محترما في نفسه، معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متثبتا من الأخبار، ينهى عن السخرية بالناس ولا يسخر بهم ولا يلمزهم ولا يتنابز بالألقاب، لا يتجسس ولا يغتاب ولا يسيء الظن، يصلح بين المتخاصمين من المسلمين. فهذا الحزب من المفصل من القرآن الكريم الذي يبدأ من سورة محمد أو من سورة الحجرات أو من سورة قاف يوجه إلى حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة ومناهج التنظيم وقواعد التهذيب والتوجيه، وهي تهدف إلى قيام مجتمع راق ينتسب إلى الله ورسوله بقلب نقي ولسان عف، متأدب بأدب الإسلام مع نفسه ومجتمعه في غياب أفراده وحضورهم، لا يجرح مشاعرهم ولا يؤاخذهم بظن، ولا يتتبع عوراتهم، ولا يمس كرامتهم وحريتهم، ولا يحتقر ضعيفهم ولا فقيرهم، ويحترم صغيرهم ويوقر كبيرهم. جاءت هذه السورة في ختامها إلى بيان أن الإسلام ليس كلاما يقال باللسان، ولا أماني ولا ادعاءات يدعيها العبد دون أن تكون لها حقيقة واقعية. ومن هنا تبين الآيات حقيقة الإسلام والإيمان، وأن من شروط الإيمان الكامل الذي يجمع بين إخلاص التوحيد فلا بد أن يكون مدعوما بالعمل الصالح والجهاد في سبيل الله وطاعة الله ورسوله. فإن خذل بعض الناس الإسلام وتركوا شمائله وضعف يقينهم في الأزمات فليسوا بمسلمين، وهم ممن ينتمون إلى الإسلام ولا يلبون له نداء ولا يؤازرونه في محنة، والله تعالى يعلم الحقائق ولا يغيب عنه شيء، وهو البصير بعباده المطلع على نواياهم المحيط بأقوالهم وأفعالهم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ومن أجل ذلك يأتي الحث على هذه الأفعال من خلال سورة قاف. وسورة قاف هي السورة 50 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المكية، وسميت أيضا بسورة الباسقات. وسورة قاف من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذه السورة سمعها الصحابة من فم النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في أذهانهم بالتكرار، ثم تحولت إلى خلق وعبادة ومنهج حياة. بعثت هذه السورة في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العمل لدين الله، فبدأت بالقسم على أن القرآن حق، وأنه قرآن مجيد، قاف والقرآن المجيد. ثم تعجبت السورة من إنكار بعث الله عز وجل للخلق، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وتعجبت أيضا من الذين لا يقيسون إعادة الناس بعد موتهم على إحياء الأرض بالنبات والزرع بعد موتها، وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج. وقياس الإعادة على البدء في قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول. وبيّنت السورة أيضا مشهدا من مشاهد يوم القيامة تظهر الخصومة فيه بين القرين وقرينه، فيقول القرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لكن الحقيقة تنكشف أمام كل أحد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم ترجع السورة مرة أخرى لتلفت أنظار الناس جميعا إلى عظيم قدرة الله عز وجل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم يؤمنوا بهذا الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. أفلم يتنبهوا إلى التذكرة والعبرة لأهل القرون الغابرة واللاحقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مذكر بهذا القرآن من خاف وعيد الله، وليس بمجبر لأحد على الهداية. ولقد نبهت السورة على أهمية الاستماع لكتاب الله عز وجل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونبهت السورة أيضا على أهمية أن يأخذ الداعية زادا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وأدبار السجود في قراءة أخرى. ثم تأتي بعد ذلك سورة الذاريات، وسورة الذاريات هي السورة 51 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية. وهذه السورة المباركة تتحدث عن اليوم الآخر وعن دلائل القدرة والوحدانية وعن الوحي والرسالة، وهذه القضايا الثلاث هي عناصر القرآن المكي. بدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم بأربعة من القوى الإلهية: الرياح والسحب والسفن والملائكة والذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات. وهذا القسم على أن البعث والنشور كائن لا محالة. ثم تحدثت السورة عن موقف الناس من هذا الوحي، فمنهم المتقون الذين يقومون الليل ويستغفرون بالأسحار ويتصدقون ببعض أموالهم، فهم في دار الكرامة والنعيم ينعمون بما آتاهم ربهم وينجيهم ربهم من عذاب السموم. ثم تلفت السورة إلى موقف نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الله عز وجل أكرمه وأنعم عليه لأنه كان كريما مع أنبياء الله، مع رسل الله تبارك وتعالى، وكان رحيما بخلق الله عز وجل. كما أخذت السورة أيضا في إشارات وجيزة إلى ستة من رسل الله تبارك وتعالى وما حصل من هلاك كل أمة من هذه الأمم، لترجع السورة مرة أخرى لتبين أن الفرار الحق لا بد أن يكون لله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وتنبه السورة في أولها وآخرها على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، وأن الحق لا بد أن يكون في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، والذين ظلموا هم الذين كفروا وابتعدوا عن منهج الله وابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بعد ذلك تأتي سورة الطور، وسورة الطور هي السورة الثانية والخمسون في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية باتفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلواته، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ذات يوم، وسمعها جبير بن مطعم، وكان إذ ذاك ليس بمسلم، فقال كاد قلبي أن يطير. سورة الطور من السور التي تحث على الإيمان بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، تحث على الإيمان بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر موقف الناس يوم القيامة من نعيم المتقين وعذاب أهل النار في مشهد مزلزل مرعب يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم تذكر السورة الشبه والأضاليل، وتضحض الحجج والمعاذير، وتعرض الحقيقة بارزة واضحة بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وآيات هذه السورة ذات تأثير قوي على النفس البشرية، لأنها تضحض كل شبهة وكل عذر، وتذلل كل عقبة في طريق الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. فآياتها وفواصلها كأنها قذائف أو صواعق أو سياط لاذعة من البدء إلى الختام، ترد القلب رجا، وترعب الحس رعبا، وتهز المشاعر هزا، فتنسف الباطل نسفا، وتخرس لسان كل مكابر مجادل. يجد القارئ ذلك في سياط العذاب المسلطة على أهل النار في مطلع السورة، وحلاوة النعيم المعد لأهل الجنة. وتختم السورة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسلح بالصبر والتسبيح والصلاة، ففي ذلك العلاج الناجع لتخطي العقبات والتغلب على النكبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة النجم هي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية. وسورة النجم من السور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الشرك، وهي أول سورة أنزلت فيها سجدة، وسجد الناس جميعا كلهم إلا رجلا واحدا رآه بعض الصحابة يأخذ كفا من تراب فسجد عليه، ثم قتل بعد ذلك كافرا وهو أمية بن خلف. وهذه السورة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها، فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وكان الصحابة يقرؤون بها ويسجدون كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. سورة النجم تحدثت عن الوحي والرسالة من الآية الأولى إلى الآية 18، فذكرت حقيقة الوحي وطبيعة الوحي ومشهدين من مشاهده، وتحدثت عن معجزة المعراج، وبينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ليلتها من آيات ربه الكبرى. ثم تحدثت عن الشرك والمشركين، فأبطلت زعمهم أن الأصنام آلهة، وبينت أنها أوهام لا حقيقة لها، وبينت الأسلوب الحكيم الذي ينبغي على الداعية أن يسلكه في دعوته حيال ما يلقاه من أذى وإعراض، وأشارت السورة إلى الدار الآخرة، وبينت شيئا من رحمة الله بعباده بغفران اللمم، وضربت مثالا للجزاء العادل يوم القيامة بأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وذكرت السورة جملة من آثار قدرة الله تعالى للدلالة على وحدانيته، وختمت السورة ببيان ما حل بالأمم الطاغية من العذاب والدمار، تذكيرا لكل من يؤمن بالله. وتقيم السورة في مقاطعها إيمانا عظيما برب العالمين سبحانه وبحمده، وتتحدث عنه السورة بكل جلال وجمال، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحى وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا، وأنه خلق، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هذا الرب سبحانه وبحمده هو المستحق للسجود وحده لا شريك له. وبعد سورة النجم تأتي سورة القمر، وهي السورة 54 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية كذلك. وسورة القمر سورة عظيمة سجلت مكابرة المشركين وعدم تصديقهم بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرتهم بالإعراض عنه وعدم الاكتراث بهم، وأنذرتهم باقتراب الساعة وما يلقونه فيها من عقوبات بسبب تكذيبهم بصاحب الرسالة الأخيرة، وذكرتهم بما حدث لأمثالهم، وأنذرتهم بعذاب دنيوي قريب، وأعلمتهم بأن الله تعالى محيط بهم وبأفعالهم ومجازيهم بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. وكررت السورة التنويه بشأن القرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في السورة غرس لعقيدة التوحيد ووعيد لمن كذب بخاتم الرسل، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. وهكذا كل أمة ضالة سوف تلقى مصيرا مؤلما كما لقيه الذين ذكرهم الله تعالى في سورة القمر. قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وبعد هذا الحديث الشديد تأتي سورة الرحمن، وسورة الرحمن هي السورة 55 في ترتيب المصحف الشريف، وقد اختلف العلماء هل هي سورة مكية أم سورة مدنية. وسورة الرحمن من السور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما لي أراكم سكوتا، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما أتيت على قوله سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا شيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. سورة الرحمن من السور العظيمة التي تحدثت عن آلائه سبحانه وبحمده، التي تحدثت عن آياته سبحانه وبحمده، آياته الناطقة بآثار قدرته، الشمس والقمر والنجم والسماء وخلق الأرض وأنواع الزروع والثمار والجن والإنس والمشرقين والمغربين والميزان والبحرين والبرزخ الحاجز بينهما وما يخرج منهما وما يجري منهما، كل ذلك يزول ولا يبقى إلا وجه الله الكريم سبحانه وبحمده. فمن أي الفريقين تريد أن تكون أيها المؤمن، من فريق الرحمن أم من فريق الشيطان؟ فريق الرحمن أيضا ينقسم إلى أقسام، فمنهم أهل اليمين من عامة المؤمنين، ومنهم المخصوصون بنعيم الله تبارك وتعالى، ومنهم المخصوصون بنعيم الله عز وجل، بنعيم الله عز وجل للسابقين المقربين. وهؤلاء لا بد أن يمجدوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن يثنوا عليه بآياته على عباده سبحانه وتعالى. ففي السورة تناسق مع بدء السورة في أروع صور البيان وأعلاها. وتأتي سورة الواقعة، وهي السورة 56 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية أيضا، وهي من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سورة هود والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. سورة الواقعة هي امتداد لسورة الرحمن من جهة ذكرها لليوم الآخر، والواقعة اسم ليوم القيامة. تحدثت السورة في أولها بحديث وجيز عن انتهاء العالم وبدء الحساب، فالقيامة تقوم بغتة فتخرس ألسنة المكذبين لها من الكافرين، ومع قيام الساعة يتغير كل شيء، تهيج الزلازل وتحول الصخور الصلدة العالية إلى ذرات دقيقة، كالتي نراها تسبح في الشعاع، ولسنا ندري ما كم بقي من عمر الدنيا، وليس هذا هو المهم، إنما المهم أن يعد المرء للسؤال جوابا، وأن يستعد بعمله الصالح للموقف العصيب. الموقف العصيب هو الذي ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: السابقين، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، وكل هؤلاء لهم ما أعد الله عز وجل لهم. سورة الواقعة تتحدث أيضا عن الخلق الأول، وعن نشأة الإنسان الأولى، وعن نشأة الحياة في صور أربع: خلق الإنسان، حياة الزرع والحرث، الماء، النار. النار التي تذكر الناس بنار الآخرة، وهذه الصور مألوفة في حياة الناس وواقعهم، ولا سبيل إلى إنكارها. تأتي السورة في نهايتها لتبين شأن القرآن العظيم، شأن القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ثم تلخص آخر السورة ما جاء في أولها من المصير الذي أعده الله للسابقين وأهل اليمين والمكذبين الضالين، وسواء صدق بعض الناس ذلك أو كذبوه، فإن هذا لن يغير من الواقع شيئا، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ثم تأتي سورة الحديد، وهي من السور المختلف فيها بين مكيتها، بين القول بمكيتها ومدنيتها. وسورة الحديد هي السورة 57 في ترتيب المصحف الشريف، وقد عاتب الله عز وجل فيها أهل الإيمان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحديد الذي يذوب ليكون شيئا صلبا، كذلك القلب ينبغي أن يذوب ليكون شيئا صلبا لمواجهة المعاصي والذنوب، لمواجهة أهل الشرك، للجهاد في سبيل الله. سورة الحديد هي سورة من سور المسبحات، وهي سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والإسراء والأعلى. وسورة الحديد بدأت ببيان وحدانية الله بأسمائه الحسنى: العزيز، الحكيم، المحيي، المميت، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الذي له ملك هذا الكون وهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. سورة الحديد تضع للأمة عنصران رئيسان حتى تؤدي رسالتها العالمية. العنصر الأول: الإيمان بالله ورسوله، وهو عبادة قلبية تظهر أثرها تلك العبادة على الجوارح واللسان. العنصر الثاني: الإنفاق من مال الله، وهو عبادة مالية. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بيّنت السورة أن إنفاق المال في أوقات الأزمات والشدائد يفوق كثيرا الإنفاق في أوقات الرخاء والشدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. السورة تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه، وتبني المجتمع المسلم على أساس العقيدة الصافية والخلق الكريم والتشريع الحكيم. السورة أيضا بيّنت أن الله عز وجل أنزل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولإقامة منهج الله في أرضه لا بد له من قوة رادعة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وكل ذلك لا بد أن يكون عن طريق العودة إلى الله تعالى والاقتداء برسوله. فإذا أعاد المسلمون علاقتهم بربهم ومضوا وراء نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصرهم على عدوهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. جاء الحديث عن رسل الله تعالى وعن وسائل التمكين في الأرض ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بخاتم النبيين في ختام هذه السورة، ليبين أن إقامة منهج الله تبارك وتعالى في الأرض لا بد له من قوتين: القوة الأولى قوة معنوية، والقوة الثانية قوة الحديد، والحديد هو عنوان هذه القوة. وقد جاءت الرسل بما يريده الله من خلقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.